قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وضعوا الذين يؤمنون باسمائه. ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون باسمائه يشركون. وعنه: سموا الله من الاله والعزى من العزيز. وعن الاعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
هذا الباب باب من جحد شيء من اسماء الله، باب قول الله جل وعلا: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. هذا يطلب المؤلف ان يبين ان التوكل يجب ان يكون باسماء الله جل وعلا وصفاته، ولا يجوز ان يكون التوكل بمخلوق من مخلوقاته، لان عباده الله جل وعلا تكون باسمائه التي امر ان يدعى بها من هذه عباده. هذا فيه اولى فيه التحذير من الالحاد فيه، لانه نوع من الكفر الذي قد يكون مناسب للتوحيد اذا كان الحادا اسمائه جل وعلا الى الحاد الواضح الى سيئته، الحاد من نوع الحاد الحاد الكفار، وقد يكون اقل من ذلك فيكون مناسب لكمال التوحيد. فهو لا يخلو الانسان اما ان يكون موحدا وسالما من الالحاد فيكون منتسبا في هذا الامر وداعيا لله جل وعلا وعابدا له باسمائه وصفاته، فيكون مكملا لتوحيده من التوحيد، او يكون عنده نفس اما بجهل اسماء الله جل وعلا وصفاته والتي يجب ان يعبد فيها، او عنده شيء من الالحاد في اسمائه وصفاته فيكون ذلك يكون فيه ترك لما هو واجب من التوحيد، او ان ترك واجبا او ترك ركنا منه، يكون ناقض توحيد او يكون زاهدا زاهد التوحيد. اراد المؤلف رحمه الله ان يبين هذا الذي يجب على العدل، وبالاضافه الى ان لا الله جل وعلا توحيد الله باسمائه وصفاته نوع من انواع التوحيد، نوع من انواع التوحيد، لان وان كان الظاهر هنا لا يقصد بذلك توحيد العباده، لانه قال: ولله الاسماء الحسنى تدعوه بها وذروا الذين يلحدون باسمائه. والدعاء اذا جاء يقصد به العباده، والعباده هي التوحيد، لا تكون عبادة شرعية نافعة إلا إذا كانت توحيدا، يعني خالصة لله جل وعلا ليس فيها شيء لغيره. وقوله ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى قدم المعمول على مجرور على الجار مجرور قدم على ذكر الخبر ليبين الاختصار، ان هذا خاص بالله جل وعلا. قال: ولله الاسماء الحسنى، على حسنى، والحسنى هي التي بلغت غايه في الحسن، ومعنى حسنى انها كملت في معانيها ومدلولاتها، وانها كملت من النفس والعين، الحسنى لذلك كملت في معانيها وكلمت من كل نفس وعين، لا يلحقها نفس ولا عين، وهذا بخلاف اسماء المخلوقين انها ليست حسنى. وقوله تدعوه بها، امر من الله جل وعلا ان ندعوه باسمائه، باسماء الحسنى، وبالكيف مدعوه، يعني أن تكون دعوته به، فإذا وهذا يكون في كل مطلب بما يناسبه. إذا كنت تطلب المغفرة فتدعوه باسمه الغفار الغفور، وإذا كنت تطلب الرحمة تدعوه باسمه الرحيم الرحمن، وإذا كنت تطلب الرزق تدعوه باسمه الأب الزاد الجواد الكريم، وهكذا في كل الشيء الذي يناسبه على معنى دعائه بها. ثم كذلك كل أمور الإنسان يجب أن تكون ملتبسة في هذه العبادة، يجب أن تكون مقترنة بهذه العبادة، يعني أن يعبد الله بأسمائه. فمثلا إذا أراد عملا من الأعمال يقول بسم الله، يعني أستعين بهذا الاسم الكريم، سواء يأكل أو ينام أو يعمل عمل للدنيا أو غيرها. وقد يكون هذا واجبا في بعض الأفعال مثل الذبيحة، إذا أردت أن تذبح ذبيحة يجب أن تسمي تذكر اسم الله، فهذا من نوع من العبادة، من عبادة الله وذكره عبادته باسمه في أسمائه الحسنى. وكذلك عند الأكل وغيره فهو داخل في الأمر. كل هذه كل أفعال الإنسان التي تكون مأمورا بها تكون كافر، يجب أن تكون مقتنية بدعاء الله جل وعلا باسمه، سواء الدعاء أفد به جنب نفعل أو استعانة أو تقرب إليه جل وعلا بالذبيحة وما أشبه ذلك، أو فعل شيء مباح كالأكل والدخول والمشي والجلوس وعمل الدنيا وغيرها، فهي فحياة الإنسان لا تنفك عن هذا الأمر. يجب أن يكون لكن يجب أن يكون متنبها بهذا وتعصب لهذا حتى يكون ممتلئا بقوله جل وعلا فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنى ذلك أن هذه العبادة لا ينفك المؤمن عنها في حال من الأحوال دائما كل عام، ويجب أن يتنبه لهذا ويقصد ذلك ويريده حتى يتاب عليه، وبعدها يكون واجبا وبعدها يكون مندوبا. وقوله جل وعلا غير الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون ذا اترك الصحبة، يعني لا يهمونك ولا يهمك أمرهم، فإنهم يتعرضون إلى الله ومجازين بما يستحقونه. وليس معنى ذلك أنهم لا يكلمون لا يدعون إلى الحد ويحذرون من الباطل، ولكن معناه قد يؤخذ من أنهم لا يجادلون في إلحادهم. ولهذا كان السلف رضي الله عليهم يكرهون مجادلة الملحدين الذين يلحدون في أسماء الله، ينهون عن ذلك أشد النهي، لأن هذا فيه لحق في إلحادهم وفيه إقرار لهم على ذلك. وقد يقول مثلا في مجادلتهم ومكالمتهم يكون فيه فتنة لغيره لمن يسمع ولا يتخلص من الشبه التي يلقونها، فإذا سلكوا يكون مدعاة لأن يموت أبوه أن يسمع ويوجد أجري. قوله وغير الذين يحبون أمره التشديد والوعيد، تحديدهم ووعيد والإلحاد يلحدون في أسمائه. الإلحاد هو الميل والعلوم عما بسد بها، وهو مأخوذ من الليل ومنه اللحد لحد القبر، لأنه يحضر نائبا عن سمت الحفرة جهة القبلة فيضع بهم ثم الأحزان من هذه الناحية. وللحاسب الحد في أسماء الله جل وعلا قد ذكروه أنواعا منه تحريف معانيها تتعرف يعني لا يسمونها بالتأويل مثل أن يقول يد الله نعمته استواء الله استواءه علو الله قهره وهكذا فهذا من الحد من حاسي أسمائه جل وعلا وهو ذاته التعطيل الذي هو أمن على الكل يعود إلى فإذا يكون من الحال يعني تأثيرها عن معانيها أما ذكر بها من المعاني التي دلت عليها ومنها من الحال أن يشتك منها أسماء لبعض المخلوقات كتسمية الحجر مثلا أو الشجر أو القمر أو غيره يسمى إله الإله يجب أن يكون لله وحده تأله التأله لله وحده كتسمية مخلوق إله على مولى الحاج وكذلك الكفار ألحدوا في أسمائه حيث بل موضوع معبوداتهم بأسماء أخذوها من أسماء الله مثل الله أخذوها من الإله أو من الله والعزة أخذوها من العزيز لأنهم ألفوها بأنها آلهة والعروف التأنيث يدل على على بعثة وقارب الميولة والميوعة النفس المؤنث هكذا يكون أو لا يكون إلا على النفس كذلك قولهم لناس لما فرق من المنان فهذا نوع من الحاد هذا نوع آخر من الحاد يعني أن يثبت لبعض المخلوقات من أسمائه جل وعلا هذا نوع من الحاد لأن أسماءه خاصة به جل وعلا ومعانيها كاملة والحسنى. النوع الثالث من الحاد أن يسمى جل وعلا بما يتعالى ويتقدس عنه كتسمية إلا قال له أب سمنها أب الأب تعالى الله وتقدس وكذلك الفلاسفة يسمونه علة موجبة أو علة سائلة أو يسمونه عدل حاصل فعال وما أشبع ذلك من التسميات الباطلة وهو نوع من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا ومن الإلحاد أيضا هو الرابع من الإلحاد أن يسمى بالناطق الذي يتنزع الرب جل وعلا عنه كما يقول اليهود لأمام الله يد الله مغلولة ويقولون من العاصفين قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله كثير ونحن اغنياء ويقولون ان الله لما خلق السماوات والارض في سته ايام وانتهى من الخلق تعب واستراح قال الله تقدس ولان يقول الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من غروب يعني من هي وعد نفيا بما قاله هؤلاء الخدجاء رسلهم الله فهذا من الالحاد في اسمائه جل وعلا وصفاته وقوله وذر الذين يلحدون في اسمائه اولا اسماء الله جل وعلا ما ذكر انها محصوره انها معينه في عدد معين اما الحديث الذي سياتي انه لا يدل على هذا وانما ذكر ان له الاسماء الحسنى وطريق معرفه ذلك ما ذكره الله جل وعلا في كتابه وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا مخبرا به عنه. وكل ما ثبت انه اسم من اسماء الله او صفه من صفات الله فانه يسال بها. والفرق بين الاسم والصفه ان الاسم يدل على الذات، الاسم يدل على الذات. فمثلا الرب يدل على الذات المقدسه التي تتصرف في كل شيء، والله كذلك، والرحمن والرحيم. اما الصفه فهي المعنى الذي يقوم بالذات، المعنى القائم بالذات. الرحمه معنى قائم بالله جل وعلا، دل عليها الاسم الذي هو الرحمن او الرحيم. هذا فرق. الفرق الثاني ان الاصل الصفات، والاسماء مشتقه من الصفات، يعني ماخوذه من الصفات. فكل اسم ماخوذ من صفه، فالرحمن ماخوذ من الرحمه، والله ماخوذ من التالق من الالهيه، والرب ماخوذ من التربيه والقيامه على المخلوق بما يلزم له، والعزيز من العزه واحده. فهذا هو الفرق. الفرق الاول ان الاسم يدل على المسمى، على الذات التي وضع لها هذا الاسم، وان الصفه هي المعنى او تعلم بالموصوف. الفرق الثاني ان الاصل هي الصفات، والاسماء مشتقة من الصفات، وليس بالعكس كما يتوهم بعض الناس، يجعل الاسماء هي الاصل والصفات مشتقة. هذا خطأ، لان الاصل الصفة. وهذا معنى قول العلماء ان اسماء الله مشتقة، صفات يعني انها مأخوذة من معاني عامة الرب جل وعلا. صفات كثيرة جدا، وإنكارها ضلال، إنكار الصفات ضلال أو جهل. وأما الوقوع مع ظاهر النصوص بدون تأمل بمعناها كما وقع لابن حزم رحمه الله، فإنه أنكر أن يقول الله جل وعلا صفات، وقال هذا كله من كلام المتكلمين الذي لا يدل الا على الحرف والشك والباطل. وقال جاء في بعضها في بعض النصوص مثل ما ثبت في الصحيح حديث الرجل الذي كان يؤم اصحابه فيقرا سوره ويقرا قل الله احد، يختم قل الله ويرد ذلك. لما سألوه قال إنها صفة الله، صفة الله وأحبها. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال حبك إياها أدخلك الجنة. قال هذا يثبت ما عدا ذلك. فهذا صلى الله عليه وسلم لا معنى لهذا الإنكار، لأنه يقال له مثلا الرحمن يدل على معنى او لا يدل على معنى، ما يمكن يقال انه يدل على معنى. الله ما هو المعنى الذي يدل عليه؟ الرحمه، وكذلك العزيز، وكذلك الحليم، وكذلك العليم. العليم يدل على العلم، الحليم يدل على الحلم، والكريم يدل على الكرم، وهكذا. ويقال هذه المعاني التي دلت عليها هذه الأسماء هي الصفات، هي الصفات التي يقولها العلماء، وهي التي يسأل الله جل وعلا بها ويدعى بها كم أسماء تماما فقط. ثم إن معنى كونها مشتقة هو هذا، إنها أخذت من هذه المعاني وأنها دلت على معاني عظيمة. والعلماء قسموها إلى قسمين: متعدي ولازم. وهذا معناه في اللغة التعدي المقصود به التعدي لغة، لأن الكلام في لغة العرب كل الأفعال إما أن تكون متعدية أو تكون لازمة. فمثلا الرحمن على العرش استوى، هذا يسمى لازم لأنه لا يدل على استوى على العرش فقط. فمثل هذا يؤمن، يجب أن يؤمن به والصفة التي دل عليها والاستواء. وأما قوله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هنا خلق هذا اسم فعل يدل على الفاعل الحمد لله الذي خلق، فالخلق فعله الذي هو به وله اثر لان له شيء يتعدى اليه وهو المخلوق. السماوات والارض اثر الخلق، هي اثر، فهو تعدى بهذا المعنى. فلا بد من امور ثلاثه: اثبات صفه، اثبات الاسم، الاسم والصفه والاثر والاثر. فاذا نقول بعد التعدي واللزوم في هذا هو التعدي اللغوي واللزوم اللغوي. فاذا كنت مثلا قام زيد فهذا يسمى عيش لازم، كذلك جلد، ولكن يقول ورد واكل وشرب ان هذا يكون متعديا فلا بد له من اثر، اثر الورد واثر الاكل واثر الشرب. فهذا فقط من ناحيه التفكير ومن ناحيه المعاني التي يدل عليها الشخص. وقوله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في اسمائه. ما نذروا يعني اتركوا. وهذا جاء من باب الوعيد والتهديد لهؤلاء الملحدين، يدل على توعدهم وتهديدهم لان المخاطب يعلن عنهم ومعنى الاعراض عنهم معناه عدم مجادلتهم وعدم الاهتمام بأمرهم. اما دعوتهم والبيان لهم فانه اذا ادى فلا بد من ذلك، لان الله جل وعلا يقول: تذكر ان نفعت الذكرى. فدعوه اليه كما قلت انها لا بد منها، لكن ما علم ان الانسان لا يجزي به ذلك ويراد عنه، خصوصا مثل الملحد هو العلم انه كل عالم يكون عارف بالحق ولكن لا يريد غيره، ولهذا امر بالاعراض عنه. وذر الذين يلحدون، والالحاد يقرا له ثلاثه معاني عند الحمص: الاول قالوا يشركون، ثاني قالوا يدخلون فيها ما يدخلون، ثالث قالوا انهم يسمون اسمائهم واوثانهم ليأخذون منها حكمة اسمائهم. هذه ثلاثة معاني ذكرها هنا عن الطريق: الشرك وادخال ما ليس منها وجعلها اسماء لبعض المخلوقات أو جعل بعضها أسمى لبعض المخلوقات. بقي نوعان من الإلحاد أيضا، أحدها تعطيل معانيها، أن تعطل المعاني التي دلت عليها، وهذا من اعظم الحق. الثاني تشبيه معانيها بالمعاني معاني المخلوقات، ان يجعل ما دلت عليه شبيها بما دل عليه صفه المخلوق او في المخلوق، فتكون اذن معاني الالحاد خمسه أقسام. حاد هو حدود بها إلى غير ما وضعت له، وإلحاد لإدخال ما ليس منها فيها، وإلحاد لجعلها أو بعضها أسمى لبعض المخلوقات، وإلحاد يكون في تعبيد معانيها، وإلحاد يكون في تشبيهها تشبيه المعاني بمعاني المخلوقين. أما الأول من أول الشرك، الشرك يعني يشركون به، فهو داخل في جميع ما ذكر، لأن الشرك المشرك معقد ولا بد، كل مشرك معقد وليس كل معقد مشرك. فالشرك هي اسم الله وصفاته أن يجعل مثلا ينصب على هذا الاسم تدل على ما دل عليه اسم المخلوق، هذا نوع. مثل ان يقول اننا لا نفهم من يد الله جل وعلا ان الجارح على المعروف لنا، او يقول مثلا لا نفهم من كون الانسان من كون الله جل وعلا يتكلم الا ان يكون ذلك قادرا عن فم وعن لسان وعن شفتين وعن لعاب وعن حنجره واحسن اصوات وهكذا، هذا من اعلى الكلام الذي نفهم. واذا اثبتنا ذلك ربما ان تثبت هذه المعاني لله جل وعلا، يكون هذا تشبيه. وكذلك الصوت يجب ان يثبت لله في هذا على وجه التوحيد لانه خاص به، ولهذا جاء في الحديث إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا لا يكون بحق، يسمعه بعيد مثل ما يسمعه قريب، تمام، هذا صوت الله. وكذلك جاء أن الملائكة إذا سمعوا صوت الله صعقوا وصابهم الرشد ذهبت عقولهم سكتوا، هذا خاص بصوت الله جل وعلا، حيث على ذلك لأنه يكون عظيما، لأن الإنسان مثلا لو سمع صوتا عظيما يعني فوق طاقته يسعى، قد ذكر الله جل وعلا عن أمه أن تدور لو خلتهم الصاعقة، الصاعقة هي الصيحة التي ذكرت أيضا في بعض الآيات. وكل المفسرون أن جبريل عليه السلام صاح فيهم الصيحة بصوته فتقطع قلوبهم في أسوارهم، فدخلوا أن الإنسان ضعيف وعاقل، لذلك صوت يعني مزعج عظيم لا يتحمل الإنسان، لكن ليس هذا هو المقصود. صوت الله جل وعلا خطاب يخاطب به ملائكته، ومع ذلك يصعقون. فالمقصود أن قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا يكون هذا في حقه، ويكون في وصفه وأسمائه، ويكون أيضا في أفعاله، يجوز أن تكون أفعاله وكأفعال المخلوقين، كما ان اسماء وصفاته لا يجب ان تكون كاسماء المخلوقين، وكذلك حقه الذي اوجده على خلقه، وكذلك ذاته المقدس على المقدس. هذا امر متفق عليه مستقيم بالنسبه للذات، لا احد ينازع فيه كل ذلك. ومعلوم انه ان الاسماء والافعال والصفات تكون تابعه للذات، ولكنه يتنازعون. اما الثاني وهو أن يبقى فيها ذلك منها يتابع مثل أن يسمى كما تقول الفلاسفة علة موجبة أو عقل فعال، أو مثل ما يقول النصارى يسمونه الأب الإبن والأب والروح القدس. هذا من الإلحاد. وكذلك يلحق بهذا أيضا أن يوصى فيما يتعالى ويتقدس منه، ويكون يعود بأنه فقير تعالى الله ويتقدس، أو بأنه فقير تعالى الله ويتقدس، لأنه قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما فعلوا. ولهذا لا تجد يهوديا كريما أبدا. كل اليهود من أسهل الناس وأعظم الناس عبادة لله يحزنون عليه، بقول الله جل وعلا: غلت أيديهم ولعنوا. هم يصفون الله جل وعلا بالبخل ويفعلون الصفات التي يأمرون رب جل وعلا بها ينزهون أنفسهم منها. قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. ونكتب ما قالوا. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، كل شيء يخفى على عباده، فإنه يستمع لهم منذ خلقهم إلى أن يؤذنهم في قبورهم، ثم بعد ذلك يبعثهم، ثم يعرض عليهم ما كانوا يعملونه ويقولونه، يقصه جل وعلا عليه ويسمع عليه شيء، ومع ذلك مقدر كل شيء حتى ما يكون للانسان اي اعتذار اي عذر فله عذر. وكل انسان نزلناه طائره في عنقه يخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الصواب في هذا أن هذا الكتاب الذي يخرج هو كتاب الحسنات السيئات التي تسجلها الملائكة عليه، أخرج له وللمسلمين كل ما علم. وهناك يقول الظالمون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الشيء كل شيء يجب إلى أن نكتبه، وكل هو محفوظ لدى الله جل وعلا يعلمه سمعه. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود يقول: كنت جالسا عند الكعبة فجاء ثلاثة نفر من المشركين كثيرة سحوم بطونهم قليل صدق قلوبهم، فقال واحد منهم: أفرون الله يسمعون إذا تكلمنا؟ فقال الآخر: إذا رفعنا أسواقنا سمعنا، وإذا خفضنا لم يسمعنا. فقال الثالث: إن كان يسمعنا إذا خفضنا رفعنا أسواقنا فهو يسمعنا إذا خفضنا أسواقنا. فيعد واسرى الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا قوله جل وعلا: ان يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ما بلغ يعني بلغ الصلاة، ومع ذلك قد يصل تكليف الذين من بلغ. إن الله وقد أخبر الله جل وعلا قوله في آية أخرى إن الساعة آتية أكاد أخفيها إن كنت أكون لست من النساء قوله يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. السر يقول العلماء هو الذي يدور بنفس الإنسان ولم يظهر عليه أحد ولم يتكلم به ولم يتلقى به، وإنما هو شيء يختلط في ذهنه يفكر به ولم ينطق به عن السر. وأخفى منه الشيء الذي لم يحدث في ذهنه، يعلم الله جل وعلا أنه سيحدث بكذا وكذا في وقت كذا وكذا، فلا يخفى على الله شيء، بل يخبرنا ربنا جل وعلا بالشيء الذي لا يكون. أنه لو كان أنه يكون على كذا وكذا، كما قال الله جل وعلا لما قال الكفار أن ألقوا في جهنم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، جاء الجواب ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا إلى الدنيا فعادوا إلى الكفر والتأليم الشيء الذي كانوا فيه، وهذا لا يحدث منطلق، لأن الله أخبر أنه لم يرد، ولكن على سبيل الحرب لو كنت أنهم يردون لعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر. المقصود إن الله يعلم الأشياء التي لا تكون لو كانت أنها تكون على كذا وكذا. الله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم، وهو الغني بذاته عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه ولا يخفى عليه من تصرفات خلقه شيء. هذا ما تقدم. فأسماء الله جل وعلا معاني عظيمة، والتفكر فيها من أعظم ما يجب على الإنسان، ومعرفة الله جل وعلا تتوقف على ذلك. فالله جل وعلا تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته، وهذا هو المقصود في هذا الباب، أن الإنسان يتعرف على ربه جل وعلا من خلال الأسماء والصفات التي وصف الله جل وعلا بها الأسماء وسمى بها الأسماء. وعلى هذا الإلحاد يكون أنواع وكله متوحد فيه وأصله من الغي والهدوء، لأن معنى المحي الحد أنه عدل عن السمت المراد الذي طلب منه أن يفعل ما لا وجلح عن ذلك، وكل ميل وجلوح عن السمت يسمى لحد، ومنه لحد القبر، لأنه لا يكون على سمت الحفرة بل يجلح إلى جهة القبلة في جانب القبر، فيحفر حفرة في جانب القبر من جهة القبلة ويوضع به الميت يسمى لحد. هذا اللحد في وقت الشك، فإن الشك يكون في الوتر على قدر الميت مثل اللحد، ولكنه في الوتر، فهذا جائز وهذا جائز، كلاهما جائز، اللحد يجوز والشك يجوز، ولكن اللحد أطول كما جاء في الأحاديث. والإلحاد في أسماء الله يكون بتحريفها بالتأويلات الباطلة، ويكون بتعطيل معانيها، ويكون بجعلها معاني للمخلوقات، ويكون بإضافة شيء إليها ليس منها، ويكون بأن تجعل معانيها معاني معينة من معاني المخلوقات. هذه الأقسام الخمسة. والإلحاد أيضا يكون في الأحكام، في الأحكام والآيات، آيات الله التي تدل على الإحكام، فلهذا جاء أن الملحد في الحرم لا يقبل منه ترك ولا عدل. والملحد فيه هو الذي خرج عن الطاعة بفعل الكبائر بفعل المعاصي الظاهرة، يعني ارتكب ما هو محرم الظاهر وترك ما هو واجب الظاهر، ثم ملحد أو ملحد في دين الله.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وهو مثل يحب الذكر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة، ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه.
هذا الحديث متفق عليه: إن لله 99 مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. والكلام جملة واحدة، يعني أن المقصود الإخبار عن هذه الأسماء 99، وليس المعنى أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، ليس المعنى أنها محصورة في هذا العدد، بل هي ما حق لها، وإنما أريد الإخبار عن حكم معين، وهو أن من أحصى هذه الأسماء 99 أنه يدخل الجنة. هذا المقصود، المقصود أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أحصى هذه الأسماء المعينة 99 أنه يدخل الجنة. ولهذا يتعين أن يعرف عن الإحصاء لا معنى أحصى، لأن هذا أمر مهم أنه يترتب عليه دخول الجنة. ووجه ذكر الحديث هنا أن يبين المؤلف رحمه الله أن معنى الدعاء بها الذي ذكر في الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أنه هو المعنى بحقه، معنى بحقه المذكور في الحديث هو معنى، يكون الحديث مطابقا للآية تماما. ولكن الإحصاء له مراتب ثلاث، مراتب الإحصاء في الحديث ثلاث. المرتبة الأولى حفظ هذه الأسماء، حفظ 99 أن يحفظها ويعرفها على واحد، أي مرتبة. المرتبة الثانية أن يعرف معانيها يفتحها. المرتبة الثالثة أن يدعو الله بها، أن يدعو الله بها، يعبد الله بها. هذا قول أقوال العلماء. القول الثاني أن ما لا يحصى العدل والحسن. البخاري كأنه يميل إلى هذا القول، لأنه لما ذكر الحديث قال: أحصاها حفظها، أحصاها حفظها. ولكن من المعلوم أن حفظ بلا معنى أنه لا يفيد شيء، لا يفيد شيء. ويقول الثالث أن ما لا يحصى معناه أن يكون بما ينزل بمعانيها وما دلت عليه بالعمل، أن يكون بالعمل اللازم له فدلت عليه. ويقول في قوله جل وعلا: علم أن لم تحصوه، قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار قالوا لأن تحصوه يعني أن تطيعوه هو يعني تطيعوه أن تكون القيام بالليل الليل كله ثلث أو الربع المثير في هذا قول وعلى فهذا يعني تطرح ما تيسر من الدعاء تطرح ما تيسر من الدعاء فهنا يقول الإحصاء معناه أن يطيق الإنسان القيام بما تستوجبه هذه الأكبر لله جل وعلا هذا يكون التعليم وأشهد الأقوال الله أعلم القول الأول إنها أن الإحصاء له مراتب ثلاث الحفظ ومعرفة المعنى ودعاء الله بها أن يدعى بها جل وعلا ويكون هذا هو المقصود فأول المثل قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 مئة ولا إلا الإحصاء بخارجه إلا هذه عروض أنها تدخل على المسجد أو القبر وتجعل الأول اسما لها منصوبا تجعل الثاني خبرا لها مرفوعا إن لله 99 اسما ولكن هنا لم يهجر المجرور إن لله وتقدير الكلام 99 اسم لله 99 لله لله ويكون جل يا رب فهذا لا يدل على انها محصوره في هذا الاسماء وان ذلك لا يدل على هذه الاسماء ثم ان هذه الاسماء موجوده في القران لا بد ان تكون موجوده في القران ثم تكون يخبر عن شيء موجود صلوات الله وسلامه عليه لان نعود تعلم احصاها بخير جميلا كذلك اذا فات شيء من القران فهو موجود في حديث الرسول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد ان تكون موجوده بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله حديث رسوله صلى الله عليه وسلم يعني 99 وقد يجوز وقد يكون في القرآن أكثر من ذلك والدليل على أن أنه ما أريد الحق ظاهر في هذا الأسلوب إن هذا مثل ما إذا يقول قال الإنسان عندي 20 كتاب فأعددت هذه المطالعة أو أدته على العالية لا يفهم من هذا أنه ليس عنده إلا هذا المشروع فإنما يفهم أنه قعد هذا الأشهرين هذه الأشهرين لشيء معين إما للمطالعة لمن يأتي يطالع فيها أو العالية من يأتي يستريرها فعنده كتب الإبداع طيب فمن الأدلة على أنها إطلاعها غير محصورة بالعدد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أصاب عبد هم أو حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا سوتي في يدك لا في حكمك عدل في قضائك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل تعالى العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء عني وعني ثم أذهب الله عنك وأجزله فرح ورحمته فهنا تقسم الأسماء إلى أقسام ثلاثة اسم جعله منزل في كتابه ومكتوب كتاب جنس كتاب يعني الكتب التي انزلها على عباده، وقسم اخر علمه من يشاء من خلقه ولم ينزله في كتابه، والقسم الثالث استاثر به في علم الغيب عنده ولم ينزله لا في كتابه ولم يعلمه احد من خلقه. هذا دليل واضح بان اسماء الله غير محصوره، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه ما ذكر ان الناس اذا طال بهم الوقوف واشتد بهم الكرب ينعمهم الله جل وعلا بان يطلبوا الشفاعه ليغفروا ما يكون معهم الموقف. فيقول بعضهم لبعض: من اولى من ابيكم ادم خلقه الله بيده وارسله جنته واسجد له ملائكته وعلمه اسم كل شيء، فيذهبون الى ادم ويطلبون من الله شيء اعتذر، وفي اخر ما تؤول اليه الى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: فاذا اتوني فاذهب الى مكان تحت العرش يقال له تحت، فإذا رأيت ربي فرد ساجدني فيفتح علي من المحامد والطلع ما لا أحسنه الآن. من المحامد والطلع، المحامد والطلع تكون بأسمائه وصفاته جل وعلا. قوله ما لا أحسنه الآن يعني أنه لم ينزل عليه، لم ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الثناء عليه جل وعلا يكون في أسمائه وصفاته، وما يدل على ذلك قوله جل وعلا: ولأن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. يعني لو أن جميع ما في الأرض من شجر جعل أقلاما والبحر جعل مداد بالأقلام حبر، فكتب بهذه الأقلام من البحار كله، ويكون مع هذه البحار الموجودة مثلها سبع مرات، انسحبت الأقلام ونفذت البحار وكلمات الله لم تنفذ كما هي. غير ذلك من الكلام الكثير على هذا، وكله يدل على ان كلمات الله من اسمائه جل وعلا، كلمات الله مثبته من اسمائه وصفاته، ويدل على ان اسماء الله غير محصوره. اذن المطلوب بهذا الحكم الذي ذكر، وهو أن من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها يكون بحفظها وبمعرفة معانيها وبسؤال الله جل وعلا بها، فمن فعل ذلك دخل الجنة، ولا يكون ذلك إلا من موحد يعرف حق الله ويعرف ما يجب له، وما يمتنع عليه.
وأخرجه الترمذي عن الزوجاني عن صفوان بن صالح عن وليد بن مسلم عن سعيد بسنده مثله، وزاد بعد قوله: يحب الرزق هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأبصار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع القدير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحبيب المقيم الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحيي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجب المادر الواحد الاحد الفرد الصمد القادم المقتدر المقدم المقدم المؤخر الأول الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتدي الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب قد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم بكثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث.
والحديث يدور على حدث الصلاة كله، والصواب المعارف كما يقول جميع الحفاظ أن فرض الأسماء ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج استخرجه بعض العلماء من كتاب الله جل وعلا من حديث رسول الله. ولهذا يوجد في الروايات اختلاف، بعضها تقديم تأخير وبعضها زيادة ورد، وهذا الفرض برش فيه اسم متفق عليه وهو ظاهر جدا ويرغب كل الكل، مما يدل على ان هذا يسبب وهو من الاسماء الحسنى، ومما قيل انه هو الاسم الاعظم، ويدل على انه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا خلاف كثير في هذا، وذلك ان مرجعهم إلى كتاب الله يأخذونه مما ثبت في كتاب الله، وبعضهم يأخذ أفعال على أسماء، وبعضهم يزيد وينقص، ولكن لا يجوز أن يؤخذ من كل فعل له اسم. أفعال الله الأفعال أوسع من الأسماء، لأنه يذكر له الفعل ولكن لا يؤخذ له من الاسماء، فإنه تعالى جل وعلا يقول: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم. وأسمع ذلك، لا يجوز أن نأخذ من هذه الأفعال له أسماء، تعالى الله وتقدم، لأنه لا يجوز أن نأخذ منه. صنع الله الذي أكمل كل شيء يسميه الخالق، وكذلك من يسميه الناشئ وأن يسميه المخادر وأن يسميه الخائف أحدا من هذه الأفعال، وإنما يجب أن تكون موقوفة على ما سمى به نفسه: العزيز الحكيم البر الرحيم التواب. الأسماء ذلك مما هو فاعل لأنها أسماء لله جل وعلا، فإذا وجد ذلك دل ذلك على أنها أسماء وأنها يقينية بلا شك. أما شيء يؤخذ من معاني من أفعال إما اسم فعل أو فعل فلا يجوز أن يعتمد على هذا.
والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن فرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد.
كله يدور على الوليد بن مسلم، كل الحديث هذا مداره عليه وليد بن مسلم وعفوه
عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد المغوي والله أعلم. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تسجيله. ثم قال: ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما صاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غير عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا تعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرج أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: الإلحاد الملحدين أن يدعوا الله في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: استقوا اللات من الله، واستقوا العزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الإلحاد التكفير. وأصل الإلحاد لكلام العرب العدول عن القصد والميل والخشوع والانحراف، ومنه الجحد في القبر انحرافه إلى جهة الاستدلال عن سمت الحفرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الإلحاد فيه الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. وقال رحمه الله: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الإلحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انتهى. قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل، تنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتوي حذوه ومثاله، فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقية لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهلي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا فائدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقول ذات وموجود، الثاني ما يرجع إلى صفاته ونعوته كالعليم والقدير والسميع والبصير، الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق، الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إلا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام، الخامس ولم يذكره أكثر الناس هو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معاني نحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة فمنه استمجد المرء والعفار وأمجد الناقة. استمجد المرء والعفار وأمجد الناقة علفها. ومنه للعرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المجيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه. فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضي كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في الترمذي: ألقوا بي يا ذا الجلال والإكرام. فمنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة، وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، الغفور الرحيم، الحميد المجيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغني صفة كماله والحمد كذلك. فإن الغنى صفة كماله والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم. فتأمله فإنه من أشرف المعارف.
أولا علمنا أن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء موجودة في كتابه جل وعلا، وسمه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قد وجد في أسماء التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس في الكتاب. وكذلك له صفات، لأن الأصل في الاسم هو الصفة. فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الدعوة في الواقع هي العبادة، بل هي مخ العبادة كما جاء في الحديث. الدعاء عرفنا معنى الدعاء بالأسماء، أن يتوسل إليه بأسمائه، نقول: يا غفور يا رحيم، اغفر لنا وارحمنا، يا صواد يا كريم، تب علينا، وهكذا. وكذلك في الأعمال التي نزاولها نبدأها بذكر اسم الله جل وعلا، ويكون ذلك طلبا بالاستعانة به وطلب البركة، ويكون هذا من باب العبادة ومن باب دعائه بأسمائه جل وعلا. وهذا كما سبق. وكذلك الله جل وعلا توعد الملحد في أسمائه، قال: ولله الأسماء الحسنى. وهنا بين أن الأسماء الحسنى، وعرفنا أن الحسنى التي لا يلحدها نقص ولا عيب، وتكون كاملة في معانيها وفي ما دلت عليه. حذر من الإلحاد في أسمائه، توعد، قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد في أسمائه أنواع، ذكر منها عدة أنواع، أحدها أن يسمى بها شيء من المخلوقات، بأن يشتق لها ببعض المخلوقات الناقصة شيء من أسمائه، كما كان الملحدون من المشركين يفعلون ذلك، فإنهم يسمون بعض آلهاتهم آلهتهم مطلقة، يسمونها آلهة أخذا من تأله، والتأله يجب أن يكون من خصائص الله جل وعلا. كذلك سموا اللات أخذا من اسم الله، سموا العزى أخذا من اسم العزيز، ومناة أخذا من اسم المنان، وهكذا. فهذا إلحاد. ثاني هو الإلحاد أن يوصف بما ليس من أوصافه ويسمى بشيء ليس من أسمائه، فإن أسماءه الحسنى، ومن سماه بغير أسمائه الحسنى فقد ألحد في أسمائه وألحد في معاملته. وكذلك وقد نستنى بهذا مثل ما يقول خبث الخلق اليهود وغيرهم، الله خطير إن الله تعب حينما خلق السماء والسراح وما أشبه ذلك، يد الله يد الله مغلولة، هذا من الإلحاد في أسمائه وهو من أعظم الإلحاد. ومنها التأويلات التي تبطل معانيها، كأن يجعل مثل معنى اليد القوة أو القدرة أو النعمة، ويجعل معنى الرحمة الإحسان وما أشبه ذلك، فإن هذا إلحاد في أسمائه جل وعلا. ومنها أن يسمى أيضا بما يتقدس عنه ويتنزه كتسمية النصارى له أب وفلاسفة له موجد علة موجد وما أشبه ذلك، فكل ما سمي به مما ليس مما سمى به نفسه أو سماه به رسوله فهو إلحاد. فإذا يكون معنى الآية أننا أمرنا بأن نتوسل إليه وندعوه ونعبده بأسمائه ونتصل على ما سمى به نفسه ونفهم معاني الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، ومن أجل عن ذلك فقد ألحد. فإذا الإلحاد معناه إما الإشراك وإما التعقيد والجحود وإما أن يكون ملحدا إلحادا كاملا بحيث أنه يجحد الله جل وعلا ويجحد حقوقه كما يوجد في كثير من الناس. وأما قوله جل وعلا قال نذر الذين يلحدون، فليس معنى ذلك أنهم يتركون وأن هذا أمر مباح لهم، فمعنى هذا أنه توعد، يعني أنني سوف أتولى عذابهم، لأنهم لا يهمونك، فسوف يتولى الله جل وعلا الذي ألحد في أسمائه يتولى جزاءهم بما يستحقون.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. المسألة الأولى إثبات الأسماء.
إثبات الأسماء لا بد منه، لأن الله جل وعلا تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته، وقل أن تجد آية في القرآن إلا وفيها شيء من أسمائه وصفاته جل وعلا، كثرة كثيرة، أكثر من ذكر الأحكام، أكثر من الأمر بالصلاة، أكثر من النهي عن الشرك، ذكر أسمائه في كتابه كثير جدا، لأن الله جل وعلا علم الغيوب يعلم حاجة الخلق إلى ذلك، فهم لا يعرفون ربهم جل وعلا ويتعرفون به عليه إلا من أسمائه وكتابه، لأن الله غيب لا أحد يشاهده وليس له مثيل فيقاس عليه تعالى الله وتقدس. فإذا الطريق إلى معرفته عن أسمائه وصفاته وعن مخلوقاته، أسمائه وصفاته ومخلوقاته وآياته، هذه هي الطريق إلى معرفة الله جل وعلا، ثلاثة طرق: آياته التي يحدثها أو يقولها، ومخلوقاته التي تدل على خالق الموجود لأن كل مخلوق له خالق ولابد، وأسمائه وصفاته. الله يتعرف إلى عباده بذلك، فإذا لا بد من إثباتها، وإثباتها يجب أن يكون على ما يليق به، وكما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أنه يجب على الخلق أن يقدروا الله ويعظموه ويعرفوا قدر عظمته، وهذا من خلال ما يتعرفون عليه من أسمائه وصفاته. فإذا يكون إثبات الأسماء هو أصل التوحيد، أصل التوحيد الذي ينبني عليه معرفة الله جل وعلا.
المسألة الثانية كونها حسنة.
الحسنة هي التي لا يلحقها نقص ولا عيب، فهي كاملة كاملة.
المسألة الثالثة الأمر بدعائه بها.
الأمر يقتضي الوجوب، يعني أن ندعوه أن نعبده بها، وعرفنا كيف دعاؤه بها، توسل إليه بها، وكذلك نذكرها على أعمالنا، مستعينين به بذكر أسمائه، ومتبركين بذكرها صلى الله وبارك. هذا من دعائه ومن عبادته.
الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين.
يعني الذي يلحد في أسمائه يترك، ومعنى يترك أن الله يتولى جزاءه، يتولى عقابه، وإلا إذا كان عنده من الشبه ومن التشكيك في الناس فلا يترك، يجب أن يبطل شبهه ويبين، ويبين لمن قد يغتر به أنه ملحد.
الخامسة تفسير الإلحاد فيها. السادسة وعي من ألحد.
وعيد
من ألحد،
يعني إن الله توعد، لأن الله يتقى بذلك.